الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام للحافظ القصاب رحمه الله تعالى. وصلنا إليه. مريم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القصاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في سورة مريم: ذكر الولد الصالح.
اللي وقوله اللي هو فين صفحة؟
فلما اعتزلهم وما يعبدون، الآية 49.
طيب نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الولد الصالح وقوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال: حجة في أشياء، فمنها أن طاعة المؤمن تثمر له الثواب في الدنيا والآخرة.
دليله:
لما اعتزلهم وهبنا لهم،
وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة، أن طاعة المؤمن تثمر له الثواب في الدنيا والآخرة. ثواب في الدنيا من نحو سعة الأرزاق، من نحو انشراح الصدر، من نحو راحة البال، طمأنينة القلب، قرة العين. هذه يا أخواني هي أصل السعادة. المال في يدك وأنت ضيق الصدر كيف تسعد به؟ أنت عندك انشراح الصدر وعندك طمأنينة القلب هي أساس السعادة. ليس السعادة جمع مال ولا كثرة ولد، إنما السعادة انشراح الصدر. ولهذا يكاد يكون الطب قد اتفق على أن الحالة النفسية هي الأساس في كل شيء. خذ علاجك، لكن الحالة النفسية لا تأخذ بها العلاج. ما الذي أدى إلى ذلك؟ الحالة النفسية. إيه علاقة الحالة النفسية بالأعصاب وبهذا؟ إيه علاقة الحالة النفسية بال... هذا أصبح كالمتفق عليه بين الأطباء، أن الحالة النفسية سبب في إحداث أمراض كثيرة جدا لها علاقة بها، وسبب شفاء أيضا إن كانت طيبة من أمراض كثيرة. والمؤمن والحمد لله منشرح صدره. المؤمن بين إيه؟ بين بلية فيصبر فلا تؤثر فيه، قدر الله وما شاء فعل. المؤمن لا يعاني البلية، يعاين أجر الصبر عليها، كما قالت المرأة: أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعه. المؤمن يعيش مع موت الولد ولا الأجر على الصبر على موت الولد ورضاه. ولهذا احنا نقول المؤمن الفاهم الواعي لا يعيش مع مرتبة الصبر على المصيبة فقط، إنما يعيش مع مرتبة الشكر. الشكر كيف يشكر؟ لأن لو عاين المصيبة من جهة الأجر وكذا كانت فتحا مبينا وكانت أجرا عظيما. ولهذا يكون ما يأخذه نتيجة هذا الأمر من الثواب أعظم مما أخذ منه، فما أخذه من الأجر أعظم مما أخذ منه من المصاب. ثم إن المصاب ما يرجع، متى ولدك لا يحيى الولد وهكذا. يبقى إذا المسألة عند المؤمن أنه يجد هذا الانشراح في الدنيا، فهو بين مصيبة فيصبر ويرضى بل ويشكر، وبين ماذا؟ وبين عطية فيشكر ولا يغتر، لأن رب نعم تأتيك فتكون سبب في التعاسة. بدأت تعق الوالدين، بدأت لا ترعى الأرحام، صار عندك عجب بنفسك، وصار انتفشت، وصارت المعاني اللي كانت عندك زمان: هذا أهلي وهذا قريبي وهذا من بلدي وهذا زي واحد. يبقى الطبيب لسه طالب في كلية ولا لسه في بداية هذا مع البلد، أول ما يبقى أستاذ دكتور بقى وفتح عليه في الباب ده وبيعمل عمليات بقى بالشيء الفلاني عشرات الالوف او كذا، يأتي واحد من اهل البلد ولا يعتبر به خلاص. وبعضهم كان مثلا ممكن يعمل كشف في البلد مجاني بعشرين جنيه تلاتين جنيه هو سنة ولا بتاع قبل ما يشتغل. بعد ما يبقى الديه عنده باب الشيء الفلاني خلاص ينسى اهل بلده وينسى. فرب مال ونعم يعطاها الانسان فتفتح عليه باب شر. اما المؤمن لا، مع النعمه يشكر ومع البليه يصبر ومع الذنب يستغفر. فلهذا لا اهدأ بالا من هذا المؤمن، لا اهدأ بالا، وهذا نفسه سعاده. من هنا قال بعض السلف: نحن في سعاده لو علمتها الملوك لجلد عليها بالسيوف. وماذا قال شيخ الاسلام وهو في السجن وكذا، وينتقل من سجن الى سجن ومن واقعه الى واقعه، مرات يسجن شيخ الاسلام، ومع ذلك يقول شيخ الاسلام: ماذا عسى ان يصنع اعدائي بي، ان جنتي معي في صدري حيثما رحت، ان سجني خلوه وان انا في سياحه وان قتلي شهاده، فماذا عسى ان يصنع ذا بي. هذا خلاصه حياه المؤمن، قدر الله وما شاء فعل. فهو بين شكر على نعم، وبين صبر على بلايا، وبين استغفار على ذنب. يبقى طاعة الله تثمر له الثواب في الدنيا والآخرة. نعم.
قال: منها أن الولد الصالح من نعم الله على أبيه وجده، وليس بفتنة عليهما، وأن الولد الذي قال الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هو الطالح للصالح، فتكون الآية عامة المخرج خاصة المعنى، إذ محال أن يمتن على إبراهيم صلى الله عليه بإسحاق وابنه يعقوب وهما فتنة له. والدليل على صحة ذلك أنه قد قال قبل تلك الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فجعله خاصا. فمن كان عدوا لأبيه فهو الذي هو فتنة عليه، ولا يجوز أن يكون يحيى ابن زكريا فتنة على أبيه، ولا إسماعيل وإسحاق فتنة على إبراهيم. وقد يجوز أن يكون الولد الصالح فتنة على أبيه وجده ما دام صغيرا، فإذا كبر وظهر صلاحه وبانت طاعته عاد نعمة عليه. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر الحسن والحسين رضي الله عنهما وهو على المنبر عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل إليهما وحملهما وعاد إلى المنبر ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران لم أتمالك أن نزلت إليهما فحملتهما. فقال هذا فيهما وهما صغيران، فلما كبرا عادا نعمة عليه بما صار لهما من الجلالة والمحل في الإسلام، فلم يجز أن يعد حينئذ في عداد الفتن.
هذه فائدة دقيقة منه رحمه الله تعالى، وكل فوائده دقيقة. القصاب رحمه الله مبدع الحقيقة في انتقاء الفوائد. هنا يقول قول تبارك تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم فتنة عدوا لكم فاحذروه، وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فيقول رحمه الله تعالى بأن قول الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة هذا في الولد غير الصالح، أما الولد الصالح فليس فتنة. الدليل أن الله من على إبراهيم بإسحاق ومن بعده يعقوب، ومحال أن يكون هذا في معرض المنة ثم يكون فتنة. يبقى إذن هذا العموم إنما أملكه ورده فتنة مخصوص بالكافر بغير الصالح، أما الصالح فليس فتنة. ثم نظر فإذا فيه نصوص أن النبي عبر عن بعض الأولاد بأنه فتنة مع أنه لم يكن كافرا، الحسن والحسين، فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لما وجد الحسن والحسين وعلى المنبر عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فقال: جائز أن يكون فتنة في حال الصغر، ثم إذا كبر وصار عبادا وصار الولد عبدا لله صالحا لا يكون فتنة بل يكون منة. فهنا إذن جعل الفتنة مخصوصة بالكافر. اثنين، لما وجد النص في الصغير قد جاء قال: ويمكن أن يكون في حال الصغر ثم إذا كبر فكذا. أقول أجود من هذا، أجود من هذا الجواب أن يقال: ما معنى الفتنة؟ فإن هناك فتنة لا تعارض فتنة، هناك فتنة أن يفتن الإنسان الأب عن دينه بسبب الولد، يفتن عن دينه وينحرف بسبب الولد. وهذا في الكافر والذي قال ولدي أف لكم أتعدانيني وكذا، هذا الولد الذي يرهق أباه كفرا وطغيانا، هذا يكون ماذا؟ فتنة بالمعنى المذموم. وبالتالي نقول الصالح ليس فتن بل الكافر فتن. وهناك فتنة بمعنى تعلق القلب والمحبة، هذا جعل النبي ينزل على المنبر ويأخذ، وقال صدق الله يقول إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة، أي أن الإنسان يرق للولد حتى إنه ماذا؟ النبي في الصلاة ويحمل أمامة، كان النبي يحملها ويضعها ويحملها ويضعها، وهذه حركة في الصلاة، ولا شك أن في الصلاة شغلا، لكن انشغال النبي بها. ويصبر صلى الله عليه وسلم إذا كانت على ظهره يصبر، بل النبي صلى الله عليه وسلم رحم المرأة، كان يدخل الصلاة ويريد طلتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في ذلك. ده فتنة، يعني هنا محبة القلب التي تميل ماذا بالإنسان إلى أنه يختار هنا محبة الولد، وهو مفتون بالمحبة متعلق به، وهذه لا يلزم منها ذم، لا يلزم منها ذم. لا شك أن ما ابني شئنا أم أبينا مهما كنا شئنا أم أبينا. أما أتيني الآن خبر ابني أنه حصل له مكروه قطعت يده، ويأتيني خبر أن أحد آخر من الأبناء قطعت يده، وأنا أحب أبناء إخواني كما أحب أبنائي، لكن طبعا هتجد تفاعلك مع ابنك غير تفاعلك مع الآخر. طبعا هتقف وتحزن وتروح وتيجي، ربما تكون أحرص من أبيه وربما تكون، لكن هذا أمر طبيعي، رسالة خلقية طبيعية في الإنسان. ومن هنا لم يكن ما يتعلق بكفر الأبوين غير المتعلق بكفر غير الأبوين فيما يتعلق بالمحبة الطبيعية. أنت تحب جارك محبة طبيعية كافر ليه؟ لكن سومح لك للأب المؤمن مع الابن الكافر، أو الابن المؤمن مع الأب الكافر، أنه يقع في قلبه محبة طبيعية، هذه لا يؤخذ عليها. ليه؟ لأنها طبع. فإذا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لما تعلق بابنك لما تعلق بولدك، يعني ممكن مثلا أنت ناوي تصلي ضحى وجدت الولد مثلا عنده شوية حرارة بتاع بتنشغل به وتترك صلاة الضحى مثلا، قد تريد إطالة الصلاة فتسمع الولد يبكي مثلا وأمه ليست موجودة، تخرج تقصر الصلاة وتأخذ الإيه؟ الولد. بخلاف لو أنا بصلي الآن وسمعت صبي بيبكي أو لا يأتي أبوه أو كذا، مش قلب اللي انشغل بهذا. يبقى دي فتنة لا يترتب عليها ذم، والأولى فتنة يترتب عليها ذم من وقوع في معاصي، من وقوع في كذا، من إرهاق في الكفر. يبقى إذن الولد الكافر هنا سيكون فتنة، قد تؤدي إلى كفر، قد تؤدي إلى ضلال، قد تؤدي إلى معاصي. بعض الناس عشان ينفق على ولده لمحبته له هيكسب حرام، مش هيصبر على الحلال. ابن دخل كلية الطب وعايز يصرف، اشمعنى ابني مش يدخل كلية الطب؟ مش لاقي المانع ان ابني يدخل كلية الطب، ان ما معيش اصرف عليه، يبقى هضعف امام الرشوة، هضعف امام الكسب المحرم. انا الناس كلها عايشة في بيوتها وكذا، والمطر نازل وانا اللي ما بيتي قديم، المطر بينزل علي وعلى رأسي وزوجتي وأولادي وأولادي صغار، فأنا أستطيع في يومين أخلص أجيب قرض وصب. فتنة، دي فتنة. فإذا الفتنة طارة تكون متعلقة بحاجة الطبع، وده في الصغير وفي الأولاد وكذا، ودي لا يؤخذ عليها. يبقى إذا يقول في قول يا أيها الذين من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فاجعله خاصا، وقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة هو الطالح للصالح، الفتنة المتعلقة بالصلاح والطلاح اللي هي ممكن تؤدي إلى معصيتك، ممكن تؤدي إلى انحرافك، ممكن تؤدي إلى كفرك. وأما الغلام فكان ماذا؟ وأما الغلام فكان أبوه صالحين فخشينا يرهي قومه تغيانا وكفرا فأردنا ندهم ربهما خيرا من زكاة وأقرب رحمة. يبقى قد يؤدي كفر الولد وضلال الولد إلى كفر الأب. إنما الفتنة الأخرى اللي هو أن النبي ينزل عن منبره ثم أخذ الحسن والحسين ثم قال إنما أملكم ورزقكم فتنة، فسرها النبي. بما فسرها النبي؟ قال إني لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشين محترم لم أتمالك أن نزلت إليهما فحملتهما. ده الفتنة اللي هو ماذا؟ رقة القلب وسرعة النزول خشية ما أحب أن يراهما يعثران. فلهذا تعلق الإنسان بابن، تعلق الإنسان بكذا بكذا، هذا إيه؟ هذا يسمى نوع ماذا؟ نوع فتنة. وهذه لا تعارض الأولى. يبقى استدلاله الأول استدلال عميق حينما قال ووهبنا له إسحاق ووهبنا لهم رحمتنا وجعلنا لهم لسانا ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق عليا. ده في معرض المنة. طيب طالما في معرض المنة يبقى ليس يدخلان فيه. إن من أزواجكم وأولادكم ماذا؟ عدوا لكم فاحذروا. ولهذا نفرق بين مقام الفتنة ومقام العداوة. مقام الفتنة ينقسم محمود ومزموم، مقام العداوة لا ينقسم. الولد العدو هو الولد الطالح، الزوجة العدو هي الزوجة غير الصالحة، ما فيش فيها تقسيم. فلهذا يكون إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ده لا تنقسم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة تنقسم. فتنة تعود إلى العداوة تساوي عدوا لكم، وفتنة إنما هي الشيء من الطبع. النبي فسر الفتنة هنا فقال صلى الله عليه وسلم رأيت لم أتمالك، هو ده الفتنة، هو لم أتمالك أن نزلت إليهما فحملتهما. شفت المرأة التي ضع ولدها وكذا، فلما رأته ما الذي حصل؟ صارعت له وخده وضمته إلى صدرها. قال النبي أترون هذه طريحة ولدها في النار؟ المرأة في قصة أصحاب الأخدود ده يلقى في النار وده يلقى في النار وده يلقى في النار ويصف ويصف. جاء الدور عليها، نظرت إلى الولد فتقعست. شوف التقاعس ده من أجل إيه؟ من أجل ولد. رقة يا إخوان، الإنسان يصبر عن نفسه لكن الولد فتقعست. لهذا احتاجت بقى آية منين؟ آية خارجية. فنطق الولد وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق. أخذ الرقة هو ده معنى الفتنة اللي احنا بنقول لا يزم الإنسان عليه، لا يزم الإنسان عليه، هو ده معنى الفتنة. إنما هناك فتنة تساوي عداوة. فاستنباط الفائدة أن الولد ليس عدوا بالإطلاق، لأن الله عز وجل ذكر هنا في معرض المنة، وما كان في معرض المنة لا يتضمن مذمة، ده استدلال صحيح. أما بقى قوله ويستثنى من ذلك الصغير في كذا، هذا فيه نظر، لأن الفتنة هنا ليست كالفتنة في الأمر الأول. لهذا يقول إذا محال أن امتنع على إبراهيم بإسحاق ويعقوب هما فتنة، لا، لكن لو قال وهما عدوا أحسن. هنا كان بقى يبقى على الاستدلال الأول. الاستدلال أولا إيه؟ وأن الولد الذي قال الله إنما أملكم ووالدكم فتنة فين؟ إلى أن قال يا أيها الذين من أزواجكم ووالدكم عدو لكم، كان ده الاستدلال الأولي، هو ده اللي يكون الاستدلال الأولي لأنه لا ينقسم. يبقى نقول ومنها أن الولد الصالح من نعم الله على أبي وجده وليس بفتنة عليهما، وأن الولد الذي قال الله فيه إن من أزواجكم ووالدكم عدو لكم فاحذروهم هو ده الولد الصالح. طيب أو فتنة مفسرة بهذا، ثم لما وجد الدليل في تعبير النبي عن حسن بفتنة قال وقد يجوز أن يكون الولد الصالح فتنة على أبيه وجد ما دام صغيرا فإذا كبر ظهر صلاحه وبانت طاعته عاد نعمة عليه. هو لم يكن فتنة بالمعنى الأول حتى يعود نعمة، إنما الفتنة هنا غير الفتنة هنا. الفتنة الأولى المتعلقة بالصلاح والطلاح فتنة العداوة، إن من أزوجكم وأولادكم إيه عدوة، واحد بيحب زوجته جدا جدا يعني أخذت قلبه، وهي امرأة فيها تبرج فيها تساهل لا ترد يد لامس ومؤذية لأمه، مش قادر ياخد قرار، مش قادر ياخد قرار، أمك وأمك ما يقدرش يتكلم معاها، غيره شوف بيغار بس مش قادر ياخد قرار، المرأة اللي ترد يد لامس تضحك مع زوجها ومش قادر ياخد قرار، دي فتنة له ولا لا؟ عدو له ولا لا؟ عدو له. نعم، انتبهتم لأصل الاستشكال هنا؟
جزاك الله خير يا شيخ.
نعم، يبقى هنا قول قوله رحمه الله تعالى في مسألة الفتنة، الفتنة تنقسم فتنة طبيعية وكذا دي لا إشكال فيها النبي فسرها، وفتنة بمعنى العداوة دي المراد إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إيه؟ إيه فاحذروه. نعم.
للجوز يا شيخنا بارك الله فيكم وزادكم توفيقا وسدادا. قال قوله تعالى إنما أولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي بلاء وشغل عن الآخرة، فالمال والأولاد يوقعان في العظائم إلا من عصمه الله. وقال ابن قتيبة أي إغرام،
تمام،
يقال فتن فلان بالمرأة وشغف بها أي أغرم بها. وقال الفراء قال أهل المعاني إنما دخل من في قوله تعالى إن من أزواجكم لأنه ليس كل الأزواج والأولاد أعداء، ولم يذكر من في قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة لأنها لا تخلو من الفتنة واشتغال القلب بها.
نعم، فغير بين الموضعين عدوا لكم وبين فتنة. نعم نعم، ابن حجر
قال ابن حجر رحمه الله وأما الفتنة بالولد فورد فيه ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين الحديث ثم قال فقال وظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول لهما فتنة دعا إليهما محبة الولد فيكون مرجوحا، والجواب إن ذلك إنما هو في حق غيره، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهو لبيان الجواز فيكون في حقه راجحا، ولا يلزم من فعل الشيء لبيان الجواز ألا يكون الأولى ترك فعله، ففيه تنبيه على أن الفتنة بالولد مراتب وأن هذا من أدناها وقد يجر إلى ما فوقه فليحذر.
تمام، وعندنا حديث يعد نصا في الباب بجوار هذا الحديث، النبي مريض صلى الله عليه وسلم مريض مرضا شديدا حتى أنه كان يقول أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أحد إلى الناس، وجاء أن النبي خرج بين عباس ورجل آخر تخطان قدماه في الأرض. طيب، ثم قال مر أبو بكر فيصلي بالناس فكان النبي في بيته وبكر صلي. في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون خلف الصديق رضي الله عنه كشف النبي الستر فرآه الصحابة، ها ماذا قال الصحابي؟
ها كدنا أن نفتن،
كدنا أن نفتن. ما معنى كدنا أن نفتن؟ أن نخرج من الصلاة، إما أنس وإما ابن مسعود، أن نخرج من الصلاة أهو نفتن. النبي بالنسبة له هو يمثل إيه؟ حياة. النبي صلى الله عليه وسلم رأوه في عافية ورأيه في كأنما شفي، فقال كدنا أن نفتن يعني نخرج من الصلاة، فما أمسى النبي إلا وقد مات صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا كدنا أن نفتن، ما معنى فتنة هنا؟ نضل ننحرف؟ لا. نعم نعم ولد صالح الأب عدو، الأب عدو والابن فتنة له، فتنة فضل بسبب، فالأب عدو للابن والابن فتنة للأب، بس الفتنة إيه؟ المزمون فتن بدينه باستقامته فتنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الثناء الحسن جليلة جميلة يلبس الله عبده المؤمن التقي، لأن لسان صدق في هذا الموضع هو الثناء الحسن، والله أعلم.
الله أكبر، الله عجيب القصاب صراحة، يعني مما جاز الله عبده الصالح الثناء الحسن، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يعني لسان ثناء. ولهذا النبي فسر الثناء بعاجل بشرى المؤمن، جعلنا له لسان صدق. طب واحد يقول إذا كان ابن عبد الوهاب إلى الآن بيسب ويشتم، وابن تيمية الإرهاب الضال، فين بقى لسان الصدق لابن تيمية وابن عبد الوهاب؟ ده الناس بتثني على من يسمونها كوكب الشرق، ولا العندليب الأصمر، ولا وبتسب ابن تيمية. يبقى صار لسان الصدق هذا لابن تيمية للعندليب والكوكب، ولسان الطعن لهذا، فين لسان الصدق هذا؟ قول يا سمين، عند أهل الصدق، ولهذا اسمه لسان صدق، مش لسان ثناء بس، مش لسان ثناء، صدق يعني ثناء بصدق. وبالتالي ابن تيمية يسبه 72 طائفة، ولكن يمدحه مين؟ أهل السنة، وهم الناس أصلا، وهم الناس. يبقى هنا لسان الصدق عند من؟ ولهذا لا تجد صاحب سنة يطعن في صاحب سنة، لا تجد صاحب سنة يطعن في صاحب سنة، غاية ما هنالك يخطئ ولا يطعن. خطئ ابن باز، تخطئة ابن باز منهج علم، الطعن في ابن باز ضلالة، تخطئة ابن تيمية منهج علم، الطعن في ابن تيمية ضلالة. يأتيك من لا علم له يجعل التخطئة طعنا فيعطيك اللازم يطعن في العلماء. واضح يا إخواني؟ إذا رأيت الرجل يطعن زميه فاتهمه، فليس بسنية، هذا مبتدع ضال. إذا رأيت الرجل يطعن في ابن عبد الوهاب فاعلم أنه ضال. إذا رأيت الرجل يخطئ ابن تيمية، يخطئ ابن عبد الوهاب، يخطئ أحمد، يخطئ الصحابي بعلم حفظ القدر، فقل هذا لازم العلم، إذ كل يؤخذ من قوله ويراد. واضح؟ يبقى فيه أنت ولهذا أنت بتخطئ ابن حجر، وهتضلل من يطعن ويخرج عن السنة. يبقى في فرق بين التخطئة والتضليل، فرق بين التخطئة والتضليل. فإذا لسان صدق عليا، هذا اللسان الصدق هو الذي يخرج من أهل الصدق، فالمعتبر أهل السنة. من الذي يطعن في ابن تيمية من أهل السنة؟ ما يوجد. من يطعن في ابن عبد الوهاب من أهل السنة؟ لا يوجد. لو وجدت رجل يطعن اعلم أن هذا خارج السنة. قيل لأحمد رحمة الله عليه: من السني؟ من هو السني؟ قال: من أين أنت؟ قال: من البصرة. قال: أتحب أيوب السختياني؟ قال: نعم. قال: هذا السني. وكما ذكر البربهاري رحمة الله عليه: إذا رأيت الرجل يحب فلان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلان فاعلم أنه صاحب هوى. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان الله بوجوده جعله في عداد النعم.
ولهذا لو أن الحكم الثاني، لو أن الصدر انشرح وأنس وأنا سأفرح بثناء الناس عليه، هل يؤاخذ على ذلك؟ وهل هذا ينافي الإخلاص؟ ها؟ ده أشكل على بعضهم. فالنبي قال: تلك عجل بشرى المؤمن. يعني إنسان أما يجد له إمامة وثناء أهل الخير عليه وقبل الناس، فوجد في قلبه فرحا بهذا، فهذا يخدش الإخلاص؟ إن كان فرحا لشخصه يخدش، إن كان فرحا للشر بدل ما يسمعني 1000 يسمعني 100,000، يا سلام ما الاقي على مقطع داخل عليه 10 مليون. قال: لا، مش انت كنت بالامس بتقول سيبكم بتوع الملايين؟ ها، وخليكم في الالاف وكلام من هذا القبيل. احنا بنقول لو كان احنا مش بنحب 10 مليون بس، احنا نحب 8 مليار، يا ريت 8 مليار، بس لله ليس لي ان يصل الحق الى كل الناس. لما ياتيك ثناء على مقطع، ثناء واحد فاهم، تفرح ان في واحد فاهم، مش لانه اثنى عليك، لا، انت عندك يستوي المدح والقدح بالنسبه لمرادك من الله. ليه؟ انت فرغت اصلا من مطلوبك سعه العمل، انت قصدت وجه الله وعملت على وفق سنه رسول الله، هذا هو، وترجو من الله الاجر. مسألة بقى القدح والمدح ما تنشغل، لكن تفرح فرحا شرعيا فينضاف إلى جملة الطاعة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. أنا أحب للدنيا كلها أن تكون على السنة. قال الشافعي: وددت أن ما عندي عند جميع الناس. فالإنسان يفرح به، فهذا لا إشكال فيه. إذن انشراح الصدر، الفرح بمسألة الثناء في هذا لكون أهل الخير يكثرون، لكون الناس يفهمون، هذا حاجة للبشرى، ما في إشكال. نعم.
قال: ومنها وقال: وإذا كان الله بوجوده جعله في عداد النعم ومدح به من جعله فيه، لم يجز للمؤمن أن يكرهه.
أيوة، شوف، لم يجز المسلم أن يكرهه. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أنا لا. ما أخواني، لا ينبغي للإنسان أن يكون طالبا دنيا أو أن يكون موسوسا في طلب الآخرة. انتبه، لا يجوز لك أن تكون طالبا لدنيا تحرص عليها أو تكون موسوسا في طلب آخرة. أنا أخشى الرياء، أنا مش رايح الجمعة مع الساعة الأولى، لا لا، أنا خليني أروح قبل، لأني أنا أخشى أن الناس تقول، الناس ده وسوسة في طلب الآخرة، ده ليس علما هذا. لا لا، أنا هقرأ قراءة دي، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ليه؟ أنا لو جودت صوت الناس هتثنى عليا، لا، يبقى ممكن يدخل للرياء، وأنا قلبي ضعيف والسلامة لا يعدلها شيء، صحيح إن سنة بس أنا خايف على قلبي. هذه كلها وسوسة، هذه وسوسة. فلا ينبغي الإنسان يوسوس في طلب آخرة. انظر الدليل أين هو وافعل، افعل، افعل هذا، إن استطعت على أسبق أحد الله فافعل. أجر القرعة الصف الأول، ما تقول الناس ممكن تقول أنت حريص يعني على الصف الأول، ها؟ أتقن خطبتك، أتقن إمامتك، أتقن علمك، أتقن كل شيء، لأن الله أمر بهذا، لأن الرسول أمر بهذا. ما أذن الله لشيء، ما أذن نبيا حسن الصوت يتغنى بالقرآن. لكن تأتي توسوس وتقول أنا أخشى، أنا لا أريد، أنا ما أريد أن أظهر نفسي، أنا ما أريد، ليه؟ لماذا؟ إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لك. لم يكن في مصلحة فين؟ في إعطائها علنا، لكن لو في مصلحة في علنا، أنا أقول يا جماعة إحنا عايزين نجيب 5 مكيفات كمان، 4 مكيفات، وأدى أهو، أنا أهو، أنا بقول لكم أهو أتصدق، خد يا أحمد، أحمد، نعم أحمد، خد يلا صدقات. ها، عايزين نشتري مكيفات، تعالى شوف النائمة، تعالى يا محمد، انت اللي فاهم، على ما يصحوا، خد يلا انا اولك، ها يلا، هذه من مكيفات مثلا. ايه الاشكالية في هذا؟ ايه الاشكالية دي؟ بالمية على فكرة، مش بالخمين، مش بالجنيه، عشان ما تضحكش عليكم. يبقى اذا حيثما يكون النفع في الاظهار، لا يأتيك الشيطان يوسوس لك ويقول لك أنت كذا ولعل كذا لا، إنما الإنسان يظهر هذه المقامات. كن في الصف الأول في الجهاد، قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، في الصف الأول نافس على ذلك. نعم.
قال: وكان له أن يفرح به ويعده من كبار نعم الله عليه.
الله أكبر، الله أكبر، هذا فائدة جليلة. نعم.
ومنها أن الشيء إذا سمي به شيئا جاز أن ينقل إلى غيره لسعة اللسان، إذ اللسان المعروف عند العامة هو الذي ينطق به، وقد نقل في هذا الموضع إلى الثناء الحسن.
اقرأ في الحاشية، قال ابن قتيبة،
لا أنا عندي طبعة تانية يا شيخنا، ما في حاشية فيها.
أي نعم، يقول قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن: ومن استعارة اللسان يوضع موضع القول، لأن القول يكون به، لأنه قال هنا إيه؟ قال وجعلنا لهم لسان صدق، يعني مراد بذلك القول. فيقول أن الشيء إذا سمي به شيئا جاز أن ينقل إلى غيره لسعة اللسان. إذا اللسان المعروف عند العامة هو الذي ينطق به. اللسان فين يا أخوان؟ ما اللسان؟ ها؟ ده اللسان العضو صح؟ وقد نقل في هذا الموضع إلى الثناء الحسن اللي هو القول. شوف إذا مر معنا، شوف السياق العربي، والآن السياق العربي، السياق العربي ده مهم جدا جدا. هل هذا من باب المجاز؟ ها؟ هذا من باب المجاز؟ لا ولا نعم مع الدليل؟ ها؟ لا ما تقولش لا مجاز في اللغة، أنت تبع ابن تيمية هقولك كده. لا لا أنت بس فسر لي يعني جواب خاص. لا مجاز في اللغة ده يبقى أنت تبع ابن تيمية مثلا هقولك كده. ما هنقول ده إيه؟
لا ليس كذلك،
ليس مجاز، ده حقيقة في الوضع العربي، الوضع العربي كده، الوضع العربي. جعلنا لهم لسانا صدق، فاللسان يطلق ويراد به القول. ما يكون باللسان؟ فالثناء يكون باللسان، ففيه أن الشيء إذا سمي به شيئا جاز أن ينقل إلى غيره لسعة اللسان، ويكون هذا وضعا عربيا. ولا تقول أنت هذا مجاز واستعار هذا لذاك أو الآخر، إنما هذا حقيقة في الوضع نفسه. فالعرب تطلق هذا وقد ينتقل من إلى. ليه؟ لأن الوضع العرب كذا، ومقتضى السياق معروف لا خلاف فيه عند العرب. أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط ضل إيه؟ للمكان ولا للخارج؟ لكن انتقل من إيه؟ ما فيش إشكال. تقول هذا إنما هو مجاز؟ أبدا، ده واضح، وضع عرب، وضع عرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر تناول الأب مال ولده. قال محمد بن علي: وكان بعض النظار يجعل هذه الآية حجة في تناول الأب مال ولده، ويؤيده به الحديث المروي: أنت ومالك لأبيك. ويزعم أن الله لما وهب إسحاق لأبيه، وقال في موضع آخر: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، لم يكن للموهوب أن يمتنع على من وهب له، والهبة تصير ملكا للموهوب له، فكل ما أضيف إليها كان منها. وليس هو عندي كذلك، لأن الهبة في هذا الموضع
أعد يقول.
قال ذكر تناول الأب،
وكان بعض النظار يجعل هذه الآية حجة في تناول الأب مال ولد. هل الأب يأخذ من مال ولده ما يريد وقت ما يريد لحديث أنت ومالك لأبيك، ولا هذا مقيد ولا ماذا؟ فكان يقول الأب له أن يأخذ من مال ولده ما يشاء.
قال
وزعم أن الله،
ويزعم أن الله لما وهب إسحاق لأبيه، وقال في موضع آخر: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، لم يكن للموهوب أن يمتنع على من وهب له، والهبة تصير ملكا
للموهوب. ليس له أن يمتنع عن من وهب له. إسحاق ما يمتنع عن أبيه، كذا ما يمتنع عن كذا، يبقى الموهوب ما يمتنع على من وهب له، والهبة تصير
ملكا للموهوب له، فكل ما أضيف إليها كان منها.
يبقى ما يملكه مين إلا موهوب، هذا ما يملكه يكون لمن وهب له. إسحاق هذا موهوب لمن؟ لأبيه. يبقى كل ما يملكه كذا. طيب تعدينا إسحاق بقول الله إبا، هذا هنقول خاص بإسحاق مع إبراهيم، لكن تعدينا بإيه؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناث. يبقى كل بقى هذا عم بقى، لم يعد إبراهيم فقط، هذا كل. فالولد موهوب لأبيه، يهب لمن يشاء إناث. أنت وهبت بنت وأنا وهبت ولد. طيب ولدي ابنتي ليس له أن يمتنع عما وهب له، لقد وهب لي، ولا ينبغي لهذا أن يمتنع عني، وهو وما يملك موهوب لي، فيكون هذا تبعا لمن وهب له. هم أخذوا من هنا بقى، يبقى أنت ومالك لأبي. ليه؟ أنت هبة لي أصلا، وطالما هبة لي يبقى ما تملكه ماذا؟ زي العبد يا أخوان. مش النبي قال في الصحيحين: من ابتاع عبدا فلا إيه؟ فماله لسيد؟ ليه؟ لأن العبد ما يملك، العبد مملوك، يبقى المال اللي معه أيضا نفس المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وليس هو عندي كذلك، لأن الهبة في هذا الموضع هي هبة نعمة لا هبة ملك.
الله أكبر، الله أكبر.
إذ لو كانت هبة ملك لجاز للوالد أن يبيع ولده كما له عند هذا الناظر أن يأخذ ماله بغير أمره.
يبقى يبيعه. يبقى هنا كلمة السر فين بقى؟ هل الهبة هبة هبة نعمة ولا هبة ملك؟ هبة ملك يبقى خلاص ملك وما يملك زي العبد. طب هبة نعمة تختلف في أحكامه، هي هبة من وجه وليست هبة أخرى من وجه، دي هبة نعمة مش هبة إيه؟ ملك. وإلا لجاز أن يبيع، ولما جاز الولد،
ولما جاز للولد أن ينفق من ماله إلا بإذن أبيه، ولما جاز له وضع.
صح، يبقى الابن ما ينفقش من ماله إلا إن استأذن أباه. يا أبي نعم سأشتري بأن تأذن لي. ليه؟ لأن الولد والمال ملك للأب، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في مال أحد إلا بإذن. نعم.
ولما جاز له وطأ جارية يشتريها بالمال الذي هو في يده في يديه، إذ كان ملكه لأبيه حتى يهبها له أبوه.
اشترى الولد أمه، يبقى ليس له أن يطأ إلا أن يأذن الأب. ليه؟ لأنها ملك للأب وليست ملك له. فرع بقى، فرع مسائل كثيرة، فرع مسائل كثيرة. بعض الإخوة في مسائل فعلا قد تكون مشكلة، لكن لما تفرع يتضح لك الجواب. بعض الإخوة من يومين كان بيناقش مسألة، ما إذا كان الواحد مثلا حاطط فلوسه في البنك وفي كذا، وبعدين علم إن هذا ربا بعد ذلك، ولو سحب فلوسه هيخسر نصفها مثلا، وده كتير يعني، ممكن يخسر له مثلا كم مليون كده حسب المبلغ. فهل الآن له بس يواصل لما يخلص المدة واللي ياخده وياخده بعدين يبقى تخلص؟ هو الآن تاب النهاردة ولسه مثلا العقد ده بينتهي بعد سنتين، لو سحب فلوس الوقت بيخسر نصفها. طيب ممكن يسيبها لما المدة تنتهي ولما يجي ياخد يبقى تخلص من هذا وخلاص؟ فقلت لا يجوز. ليه؟ لأنه إبقاء العقد على ما هو عليه. النبي يقول لعن الله أكل الربا ومكله وكذا، فيما مضى ما كان يعرف الحكم معظم، إنما الآن يعرف الحكم، يبقى هنا هيواصل هذا. قال لك في بعض العلم قال إن كان داز في مضرة قوية عليه وكذا، يبقى له إيه؟ له إن هو يصبر. قد يقول قائل أيضا هذا يعني فيه مضرة له وليس مختارا، يبقى كان مضطر. الحقيقة هو قول قد يكون له وجاهة، لكن اطرد كده القول ده أن يترك نصف ماله هيتضرر، فلهذا يواصل الربا اللي ممكن يموت والعقد قائم، اللي ممكن يفتن، اللي معارض الأصل. الأصل فإن تبتم فلكم رؤوسكم لكم لا تظلمون ولا تظلمون. الأصل فمن جاءته موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف، وده جاءته موعظة هتجوز له بأي بدليل خارج والضرر وما الضرر. طب تعال نشوف كده الصور دي. رجل كل تركته عبارة عن 10 مليون جنيه، وكان جاهل فبنى بها مصنع دخان أو مصنع خمر ويوزع كده ملايين، وجاء عالم الحكم الآن هنفتي بإيه؟ عشرة مليون ما عادش عنده ولا قرش، هنقول مثلا يبيع اللي عنده ده لأنه كان جاهل، يبيع اللي عنده وحصل 10 مليون ويتوب؟ ها؟ نعم تركوها. تمام. ها
هو ياخذ بقدر ما يكفي،
ماشي خلاص خد 10,000 جنيه صرف عليك، خد 100,000 جنيه صرف، بس 10 مليون خلاص. ها اي راس مال؟ فين راس المال؟ لا براس المال دلوقتي بقى خمر، هيبيعوا لمين؟ تعاون على الاثم والعدوان، ما يجوز بيع المحرم هذا، ده تعاون على الاثم والعدوان.
كل شيء هذا اصلا
ها يعني ما ليس الا الاراق، مع انه هذا كان في تجاره عندهم كانت تمسك اداره، والقران ما سال يخسر يكسب يربح كذا، لا، فهل انتم منتهون؟ انتهينا، مع انه ده كان ممكن يمثل تجاره بعض الناس. يبقى سواء خمر او سواء دخان او سواء تماثيل مثلا، الا ان يحولها بقى خشب ولا زجاج من خشب، ولا يحولها مادة خام تاني بتباع اي حاجة تانية، او ادوات موسيقية يحولها مثلا تعود الى مكانت. المهم انه لا يجوز له ان يواصل ولو خسر ماله كله، فكيف اذا خسر بعض ماله؟ فانت تحتاج الى دليل يخول له ان يواصل هذا من اجل ذاك. اما ان خسارة الله يخلف عليه، الله يخلف عليه. رجل عنده مصنع شيش، مش اكيد دي لها مصانع البتاع اللي هي الكبيره دي، مش لها مصانع ودي الاموال بتحط فيها بملايين؟ ما هو نفس المساله، كتير بقى جدا من التجارات المحرمه دي مصانع. طيب يبقى لو افتني، طب هذا التوبه تؤدي الى ضرر مال؟ طب التوبه تؤدي الى كذا؟ لا، في اوقع من كده كمان. يعني بعض الناس، اخ استفتاني من فتره نفس المساله، رجل على استعداد يعني بدا قلبه يتحرك مساله التوبه، بس الراجل تاجر مخدرات من سنين، الراجل ده عنده ملايين يعني ما يعرف عدها. الرجل اذا تاب، كان بيتاجر في المخدرات، كل ماله الملايين دي من ماله من تجاره المخدرات، الرجل ده ماذا نقول له اذا تاب؟ يعني هل نبقي له شيئا؟ الا بعض العلماء اللي بيقول نبقي له ما ينفق، مساله النفقه بس، لانه من جمله الفقراء، هذه ما فيش اشكاليه، بس جمله نفقه مش ملايين. ها هذا تعملوا ايه؟ بس انت الان لو قلت له تخلص منها، الراجل ده عنده مثلا 100 مليون، عنده 200 مليون، تخلص من ايه؟ 200 مليون او 100 مليون تخلص من ايه؟ مش هيتوب. فهل ممكن نجتهد ونقول لنحمل على التوبة نقول له خليك نص وتوب من النصف؟ بأي دليل هتفتي بهذا؟ ليس عليك إلا أن تضيف مع الحكم الموعظة بس. أنا عارف إنه صعب، وأنا عارف إنه كذا، والشيطان هيتيك ويقول لك الملايين دي كذا كذا كذا، لكن نعلم الآن دول 200 مليون صح لهم بريق، لكن لهم عذاب على قدرهم. ستسأل على 200 مليون، 200 مليون من أين اكتسبتها فيما أنفقتها؟ فلا يغرنك بريق قد تموت وتتركه، قد تصف حادث وتمنع من كذا، هذا المال ستحول إلى أبنائك بعد ذلك، اتق الله. نعم أنا أعلم من صعبة وأعلم من كذا، لكن الأصعب منها عذاب الآخرة، الأصعب منها أن تسأل يومها تمنى ألا ولم يكن لك درهم ولا دينار، فالآن تمنى، هذا ابتلاء لك. واعلم أن أجرك عند الله عظيم، ليست المسألة أن تخلص من هذا المال فقط، بل المسألة الأجر. صحيح أنه هذا لا يسمى صدقة، لكن التخلص في أجر عظيم، لأنك تعظم حرمات الله وشعائر الله، هذه منحة عظيمة لك، لو دي فرصة لكذا، يبقى أنت لك الموعظة، علي حس الموعظة، إنما ليس لك أن تفتي بخلاف الشرع فيها. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. بالنسبة للخمر وبالنسبة للمال الآخر، يعني لو قال قائل أصلا الخمر هذا شرعا ليس مالا لأنه محرم لذاته، فهل يكون هناك وجه للتفريق بين المحرم لذاته
ونضيف ليس مالا ولا يملك؟
ولا يملك لأنه ليس مالا أصلا،
ليس مالا ولا يمل.
نعم.
الثاني مال لكن لا يملك برضه. نعم. يبقى في علة عدم التملك. إنما ده بينفع إمتى بقى؟ ده بينفع إمتى؟ ده بينفع في مسألة أخرى، اللي هو المحرم لكسب المحرم، وهو انتقاله إليك على وجه مباح. أنت اشتغلت عند المرابي هذا، أنت اشتغلت عند تاجر المخدرات هذا، أنت بتبني له بيت وبتاخد فلوس منه، الفلوس دي أصلها إيه؟ المخدرات، لكن انتقلت لك على وجه إيه؟ لكن لو كان عنده مصنع خمرة ديك صندوقين ما ينفعش. يبقى مش تعليل بأنه ليست مالا فقط، ليست مالا هذا جزء، في تاني بقى انه محرم للكسب وانه لا يملك المحرم هذا الكسب. انت لا تملكه, انت لا تملك هذا المال, لا تملكه, لهذا لا يورث عنك ولا تستفيد منه ولا يجب التخلص منه. فهنا مش هيفرق اللي بي يعني واحد كان تاجر مخدرات صار عنده مال, المخدرات ذاتها ليست مال, دي تتلف. طيب انتقلت المخدرات الى ملايين صارت ماله, بس مال لا يملك. ليه؟ لانه محرم, والمحرم هذا لا يملك, يجب التخلص مش تملكه. الرجل هذا الذي عقد عقد ربويا, طيب تاب الى الله عفى الله عما سلف, الان تجوز له الاستمرار في العقد الربوي, تجوز له الاستمرار في العقد الربوي, كيف يجوز هذا؟ ما يجوز. ليه؟ لان الله حرم ايه؟ مش اكل الربا فقط, لاحظوا لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. يبقى انت الان عندك عقد ومال مترتب على العقد, كلاهما حرام. ولهذا الذي يضمنك مع انه ما ياكل الربا مثل الذي يكتب الموظف مع انه ما يملك, نفس المساله داخل بالعقد. انت الان سنواصل لك ماذا؟ هذا الامر الكتاب ما يجوز, هذا ما يجوز. والخساره ليست سببا, الخساره ليست عله اقصد في هذا, ما يجوز. ليه؟ معك مال الحمد لله يبقى تنفق على نفسك. نعم.
قال ولما صحت فيه هبته ايضا, لان اكثر حال الهبة ان تصير ملكا للموهوب له كما كان سائر ماله, ولكان الوالد احق بوطئها, ولما حكم على الموسر اذا كان له والد بصداق نسائه ونفقاتهن ونفقت صغار اولاده وعبيده وخدمه ودفع ديون الناس اذا طالبوا بها, وفي ذلك عكس احكام الاسلام كلها. وفي توريث الله جل وتعالى مع الوالد بعد
ماتهم لو كان كذلك نفس المسألة أيضا, لما حكم على الموسر إذا كان له والد بصداق نسائه ونفقتهن ونفقة الصغار أولادي وعبيدي وخدمي ودفع ديون الناس إذا طلبوا بها, أو هذا كده بقى ده مقتضى الملك. نعم.
وفي توريث الله جل وتعالى مع الوالد بعد موت الولد غيره والاقتصار به على نصيب معلوم, أوضح بيان وأدل دليل على أنه غير مالك.
يا سادات فقه عميق, كيف وابني وماله لي, وإذا مات ابني وله ولد أخذت السدس. يا الله, يبقى أولاده ما أخذوش, أنا ماذا؟ أنا لا أخذ كل شيء, كيف يكون السدس في مال أبي ولدي إذا هو مات ويكون لي ماله كله إذا هو حي؟ كيف يكون هذا؟ فلو هذا الولد الذي وهبه الله لي اقتضت الهبة أن يكون ماله كذلك, فعلى ما أرث منه ماذا؟ أنا أخذ السدس مالي, هو مالي أصلا, أخذ سدسه كيف؟ أخذ ثلثه كيف؟ أوجه. أنا بقول لك يعني دايما إخواني, من أجل هذا إحنا دايما فإذا إحنا بنكررها, إيه هي يا إخواني؟
لا يغني كتاب عن كتاب,
لا يغني كتاب عن كتاب,
ولا يغني إمام عن إمام,
ولا يغني إمام عن إمام. وأيضا
ولا يغني درس عن درس.
نعم, حضور الدرس مهم, كل هذا. وأضفنا قاعدة أيضا وهي لا ننشغل بغير كلام العلماء حتى لو كان العالم مخطئا, لأنك تنتفع بتنظير العالم وتنتفع باستدلال العالم وتنتفع بوجه العالم وتنتفع بكذا, خليك مع العالم. أما تيجي تطرح وتستشكل, أرح الناس وأقب حجة على شيخ بكلام عالم. يا شيخ لو سمعت كلامك هذا يعني فيه كلام زي ما احنا في التفسير عشنا مع وجه مين؟ ابن جرير, ما كان لهم الخيار, الوجه العظيم اللي يشرق ويغرب ولغة واستشكالات ورد, إنما هنا ليست نفي, إنما هنا اسم موصول. مبنى على النصر. طيب، واخذنا كلام العلماء الآخرين اللي هو إيه؟ إن ما هنا نافي وليست اسم موصول. هنا تقرأ كأن الحق واحد، هنا تقرأ كأن الحق واحد، هنا ده بيربي فيك علو مستوى، ده بيرقى بك. انت مع ابن جرير ومع البغوي ومع ابن كثير ومع الزجاج ومع العلماء، هذا بيرقيق. زي الولد الصغير لما يجلس يحضر مجالس الكبار بتلاقيه يا اخواني بيصطبغ بعقولهم، تجد ولد تفكيره متزن، تجد ولد. ولهذا اترك ولد في وسط الكبار، خلي ولدك يكون في حلق اهل العلم حتى لو ما فهم كثيرا، لكن يوشك ان يفهم. يعني هذا ماذا يا اخواني؟ يعني هذا يوشك ان يفهم. ليه؟ انت حطته محض. ولهذا ابن عمر صار امام الامه يوما ما. ليه؟ لان تربى في حلقه ائمه، تربى في حلقه ائمه، اخذ منهم، اخذ من هديهم، اخذ بي 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 يصطبغ عقليته بنوعية فكرهم. فشوف الآن لما العلماء بتقرأ العلماء بتنتفع، لكن تيجي تقول طيب لو كان ما في وقت القصص زي هذا فرقوس لك الثورة الجزائرية، لا القضية العادلة، أصل مش القضية عادلة، احنا بنتكلم غض النظر عن صدر القضية العادلة. بعض اخواننا بيقول لك ايه يا شيخ، ما هو كلام فرقوس فعلا قضية عادلة، لأنه يقصد بالقضية العادلة قضية تحرير الأرض. فأنت ممكن نفهم من كلامنا احنا بقى في الاستدراك على هذا ان احنا بنخطئ القضية دي، صح؟ وده الحقيقة استشكال قوي، ان هو ايه، ان هو يقول لك هو احنا بنتكلم عن قضية، فرقوس قال ايه غلط في مسألة القضية؟ هو فرقوس بيقول القضية ايه يا اخواني؟ قضية عادلة. وده اي واحد يفهم الكلام ده نقول بس ما تقولش اي واحد، خليك ده فهمك، بلاش اي واحد، انا ما فهمتش كده يبقى انا واحد اهو ولا طلعتني. طيب تمام، ادي رقم واحد، فبلاش اي واحد دي، خليها ايه، هذا فهمك. اثنان، القضية العادلة قضيتان يا احمد يا مصطفى، القضية العادلة تعنون عنوان اسمه تحرير فلسطين قضية عادلة، ده من حيث دي السياق ده صح ولا غلط؟ صح، تمام. قضية حماس المحكوم فيها قضية عادلة، دي قضية أخرى. يبقى في قضية التحرير قضية عادلة، اللي العرب بيطالبوا بيها، اللي منظمة التحرير بتطالب بيها قضية عادلة. الآن أنا بحكم على قضية معهودة مش قضية مطلقة، قضية حماس في فعل حماس قضية عادلة؟ لا، لأن خلافي ليس مع حماس في قضية تحرير الأرض، تحرير الأرض قضية لا علاقة لها بحماس، ليست حماس موكولة بتحرير الأرض. من هنا كانت قضية حماس قضية جائرة. ليه؟ لأن قضية التحرير ليست ما كل حماس، لكن لو قضية التحرير من محمود عباس مثلا يعني، ومحمود عباس ضل مضل أشعري، افصل بين فساد الشخص وقضية الشخص العادل، زي اي حاكم من حكام اللي كان بيستدل عليه يقول لك ايه وصلاح الدين وكان اشعاري، ماليش دعوه. قضيه صلاح الدين قضيه شرعيه، صلاح الدين عندما يخالف الشرع، لهذا احنا فصلنا بين دي ودي وبنقاتل. قضيه حماس الموجوده ليست قضيه عادله. ليه؟ لان ولو رفع التحرير، التحرير ليس له، يبقى قضية حماس عادلة ولا قضية حماس ظالمة؟ ظالمة جائرة. قضية حماس قضية ظالمة. ليه؟ لأن التحرير ليس لحماس، حماس ورطت مش حررت. طب بس كانت بتسعى في التحرير، ليس لها، ليس لها. ليه؟ وكل الأمر إلى غير أهله، يبقى مش قضية عادلة. رقم اثنين، انت فصلت يا قائل يعني زي الفقوس بين قضية حماة حيث هي وقضية حماس من حيث هي؟ لا. نيجي احنا بقى نستدل الفرقوس بما يعجز عنه ايه؟ فرقوس. دي اللي احنا بنسميها ماذا؟ وسوسة في التكييف. الآن ما هي القضية؟ يقول لك كل الناس بتقول القضية عادلة تحرير الأرض. طب صح تحرير الأرض، وهل ده تحرير أرض؟ آه يا شيخ ده هم أصدح الأرض لهم، لا يبقى مش قضية عادلة. وبالتالي لو كانت تحرير الأرض مع الضعف قضية عادلة لكان النبي أولى بها في مكة، أولى بها في كذا، أولى بها في كذا. يبقى لازم تقول مع كلمة تحرير الأرض شرط التحرير، ومن القائم التحرير دي قضية هي كاملة، ولا الأرض تحرر نفسها؟ تحرير الأرض ممن وكل بتحرير الأرض كده قضية عادلة. ولكن الرجل قائم على مبتدع، ولكن الجهة قائمة على مبتدع عليه ولاة الأمور ولي الأمر مبتدع، هنا هنقول ابتداع ولي الأمر لا يرد جهاد ولي الأمر. ببساطة وانت نام كده هو تخد لك كده خمس زي نوم بتقرأ في كتب السلف ونرى ولا نرى في أمورنا ونرى الجهاد مع أئمتنا أبرارا كانوا أو فجار. فده نرد به على مين؟ على من جاء يقول أئمتنا فجار. نقول القضية قضية شرعية، مع يعني طبعا مصطلح عادلة دي مش مصطلح سلفي، يعني احنا بنتكلم بس من باب، لكن احنا فيش حاجة اسمها عندنا قضية عادلة ديت، مش حاجة اسمها قضية. احنا بنتكلم في 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 محافل دولية، هو ده لسان حماس، هو ده لسان الوطنيين، لكن احنا هنغض الطرف عن دي، بلاش نغض هذه، نغض الطرف عن، هنقول قضية شرعية. زيد قضية شرعية ديت لما يكون الايه بقى تحرير اللي هو اخراج العدو من الارض عن طريق ولي الامر مع القدر، دي اسمها ايه بقى؟ قضية شرعية. لكن لما حماس يجي يقول، يبقى انا اخطت لفظ حماس مش قضية حماس، لفظ حماس اللي بتقول احنا بنحرر وتحرير ده قضية، مين قال ده؟ انت بتحرر؟ طب من هقول لك على حاجة، قتال اليهود قضية ايه؟ عادلة؟ يلا يا جماعة احنا حضرنا الدرس اهوت بإذن الله بكرة الحد من بعد درس الفجر هنروح احنا بإذن الله داخلين عند معبر رفح لازم نقدم اليهود. جاي تتعلق انت على هذا الكلام؟ قضية هشام والطلاب قضية عادلة، وإن كنا لا نوافقك يا هشام فيما فعلت. ايه الفرق؟ الآن انا هاخد الإخوة ونروح على معبر رفح عشان نأدب اليهود. تأدب اليهود واخراج اليهود من ارض اخواننا قضية اوعى تقول ماليش داخل، اوعى تفسر ماليش داخل، لان حماس ملاش داخل، انا وحماس واحد. الجامع بيننا انه لم يوكل لنا هذا الفعل. هتقصد صاحب ارض بس مش صاحب ولاية. معليش انا بفسر لانه للاسف ان ممكن ايه تهجم بعض المعاني، احنا بنفسر هذه لازم تعرف كده، ولازم تقول القول بلوازمه. انا الان ايه الفرق بيني وبين حماس؟ لما اخد انا الاخوه ونروح ندخل من معبر رفح، ولو دولتنا منعتنا هنقتلها، لان ده لا طاعه المخوف مع صغار. بنفترض يعني مثلا هذا، انت بتخطئني ولا بتخطا قضيتي؟ هقولك كده، انت بتخطأني بس بتخطأش قضيتي. ليه؟ قتال اليهود واخراج يهود ده قضية عادلة. هتقول الكلام ده؟ ها ما هم دول اللي بيحاسبون عليه. لما تيجي تتكلم في حماس بيقوم داخل لك بايه؟ بقضية اليهود والاسلام، ده حرب كفر واسلام، يبقى انت كده واقف مع اليهود. حتى ربطونا، انت بتفرح ليه بموت المبتدع؟ مش اليهود فرحانين بكده؟ يبقى انت شاركت اليهود في الفرح، يبقى انت كده آثم. طب ما انا لما قتل النصارى الصبح لو اعتدوا علينا وخدوا وقتلتهم وانتصرت عليهم، ما اليهود بيفرحوا في قتل النصارى؟ ما انا لو دلوقتي رحت قاتلت روسيا وانتصرت، امريكا فرحت. ايه رأيك؟ يجوز لي لو اني قتلت روسيا قتالا شرعيا افرح، مع اني خلي بالك ده هيفرح امريكا، او هقتل امريكا قتال شرعي وهنتصر عليه، يجوز لي افرح؟ مع ان خلي بالك روسيا هتفرح. يا اخي الله يكرمكم، الله يكرمكم بقى، مش عايزين، انا مش شخص طبعا واحد، انا بعمل قضيه عن القضيه برمتها في الله، مش عايزين يا اخواني بارك الله فيكم نضع كلاما بلا قواعد. واحد، لابد ان نوصل التوصيف الصحيح. اثنين، لابد ان نناقش بالقواعد. ثلاثه، اعرف اللوازم، اللوازم اللي مبنيه على القول. اللوازم ايه؟ زي ما انا دلوقتي هبقى شيخ اقول لك ما تسالونيش عن حد، يبقى اللوازم ايه؟ انا لا اتكلم في معين، يبقى اللوازم ايه؟ تجهيل السلف اللي تكلموا في المعين، مش انا لازما كده اقول، ولا هو القاعده دي قاعده خاصه بيا انا الان يا جماعه، سالونيش عن حد يا جماعه، انا كذا كذا الى اخره. ولهذا واحد بيسال عدوي لسه امس او الامس، انا شيخ مصطفى يعلم الله بحبك في الله وكذا، بس انا لي ملاحظه ارجو اتسع صدرك لها وكذا. طيب اتفضل. يعني انت كل شويه بتسال عن حد وتقول لا باس به وكذا، محمد اسماعيل انت سئلت عن محمد اسماعيل، فقلت له قال انا قلت محمد اسماعيل لا باس به، قال له ايوه انت قلت لا باس، انا الشيخ محمد، لا ده محمد الشيخ محمد ده شيخ يعني، قال له بس سيبني انا عايز اقول فكرتي يعني، والقرضاوي وكذا، قلت انا قلت على القرضاوي ان كذا. المهم عاوز يقوله في النهايه، يعني في النهايه عاوز يقول له انت دلوقتي لما حد بيسالك عن فلان او علان، لما انت بتقول ده اسمعوا له ده ما اسمعلوش، طب ما انت تزكيه لنفسك، ده تزكيه لنفسك ليه؟ يعني انت الحكم بقى، انت اللي تحكم ده فلان اسمع له فلان ما اسمعوش، يبقى تزكيه لنفسك. كان رد العدو بيقول ايه؟ بيقول لا انا اصلا سئلت عن بعض الناس فقلت هؤلاء يسالون عني لا انا اسال عنهم. قال لي انت قلت كده؟ طب خلاص الحمد لله، اصلا مفكر ان انت. قال لا، اصل القضيه ايه؟ هو الان لما تسال انت عن فلان او علام اهل السنه يسمع لهؤلاء يسمع له، دي تزكيه نفس ولا ده حكم بما يستحق المعين؟ ولو هذا تزكية نفس لكان السلف كلهم على هذا، كل من تكلم بجرح وتعديل يؤاخذ على ذلك لأن هذا تزكية نفس. من الذي قال لك؟ يبقى أحمد كان يزكي نفسه، ابن معين يزكي نفسه، كل هؤلاء يزكون إيه؟ يزكون أنفسهم، ده إخبار بأحكام. يبقى بقى تزكية نفس وخلافه ده حسب قصد الذي يجرح أو يعاد. فالشاهد ننتبه إلى اللوازم. يبقى واحد، إيه صورة القاعدة؟ هل قضية حماس قضية عادلة؟ أنت بتقول قضية عادلة لأن تحرير أرض، تحرير أرض من حيث قضية عادلة، لكن قضية حماس اللي احنا بنسأل هذا، أنت مسؤول عن موت هذا الرجل أو الأخير، فحولتها إلى قضية عادلة ورجل فاسد بس قضية عادلة، هل قضية حماس قضية عادلة؟ اوعى تقول قضية حماس تحرير أرض، لا، هم يحررون أرضا، حماس تحرر أرضا قضية غير عادلة. ليه؟ لأنهم ليسوا مسؤولين عن تحرير الأرض. وإلا لو أن قضية التحرير من حيث هي قام بها حماس أو كذا قضية عادلة، يبقى قضية هشام لما يدخل معبر رفح قضية عادلة، ويبقى قضية هشام لما هيروح يقاتل أمريكا قضية عادلة، قتال هؤلاء من حيث هو قضية عادلة. لكن احنا بنخطئ هشام. ليه بتخطئ هشام؟ السبب أن هذا ليس من مناطات هشام. طب ما هو نفس المسألة، ليس هذا من مناطات حماس، فأنا ما يشفع القصد والغاية. وما هي إيه قاعدة الغاية لا تبرر الوسيلة؟ ما هي القاعدة دي؟ هو يقول لك أنا الغاية، طب الوسيلة؟ فأنا ما أحكمش على القضية غاية ووسيلة، القضية من حيث هي، هذه القضية بالنسبة لحماس قضية باطلة، قضية جائرة. يبقى أنا ما امدحش قتال حماس وأذم معتقد حماس، أنا أذم معتقد حماس وأذم قتال حماس. طب أما ذم المعتقد وأذم القتال فين، إيه اللي باقي بعد كده؟ القضية، القضية التحرير هناك عند منظمة التحرير، قضية التحرير عند منظمة التحرير دول ولاة أمور. يا أخي اسكت. منظمة التحرير إيه ده؟ راجل سكت خالص. أولا أنت بتتكلم في ليه في ولاة أمور؟ طيب ولو سلمنا ما أنت هتقول كل حاكم دولة كده؟ تعد أنت السكوت مع الضعف مذم؟ واضح يا إخواني؟ نعم. مين؟ أحمد عرابي، عمر المختار، قومة الجزائر، ناس في اليمن. الشعب يريد تغيير النظام؟ ورميه ورميه ورا مسؤولين، ورا أهل حل وعقد، ورا أهل حل وعقد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي توريث الله جل
وعلا. وبعدين لو وجد فيها ما يخالف أو ما يخالف، كون مصر تحررت كون ليبيا تحررت لا يعني صحة ما تحررت به. دي مسألة ودي مسألة. حتى لو تحررت، أنت جعلت التحرير نفسه ماذا؟ دليل إصابة؟ لا. زي ممكن تخرج على سلطان وتجيب سلطان يحكم بشرع الله، ده دليل على ان الثورة حلال؟ لا. مع ان طبعا زي ما قلنا ان هذه الثورات لا، هذه او هذا الخروج والرد كان عن طريق اهل حل وعقد. نعم. طب ولو خرج ولو كان من غير اهل حل وعقد يبقى لا يجوز شرع، لا يجوز شرع. نعم.
قال: وفي توريث الله جل وتعالى مع الوالد بعد موت الولد غيره والاقتصار به على نصيب معلوم أوضح البيان وأدل دليل على أنه غير مالك مال ولده في حياته، إذ لو كان له ماله في حياته لأخذه بعد وفاته ولم يأخذ معه غيره. والخبر المروي في أنت ومالك لأبيك مرسل ولا تثبت به حجة، وقد وصله من ليس محله محل الاتفاق ولا هو حجة في أئمة النقل، وما كان هذا سبيله لم يصلح أن يتخذ دعامة ولا يكون حجة وسيما إذا دفعوا القرآن وكان فيه عكس أحكام الإسلام. فإن احتج محتج بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من كسبكم فكلوا من أموالهم، وقال: كسب الرجل له. قيل: الخبر صحيح لا مطعن فيه في إسناده، ولكنه موافق لما افتتحنا به هذا الفصل من أن الطاعة تثمر ثواب الدنيا والآخرة، فالولد كسب الطاعة لا كسب التجارة المدار بيننا في الأسواق. ألا ترى أن إسحاق ويعقوب وهبا لإبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام جزاء على اعتزاله عبادة الأصنام؟
إيه الكلام ده؟
سبحان الله
يا أخي، إيه الكلام ده يا أخي؟ يا الله، إيه الأوجه دي يا أخوان؟ الحمد لله يا أخواني على علم السلف. يا الله، تنزل هبوط اضطراري بقى لتفسير رسلان مرة وبرهامي مرة وحسان مرة وقرضاوي مرة، ده هبوط اضطراري ده بقى. يعني فعلا سبحان الله، حق لمن عاش مع السلف ألا يرضى بهم بديلا يا أخوان. سبحان الله. الولد بقى من كسب، يعني ايه الولد من كسب؟ هو فسر المبحث اللي فات، شوف كلمة واحدة، كلمة واحدة، الولد هبة. بناء عليها قال من قال بأن الولد ومال مين؟ للأب، لأن الله يهب الولد للأب. فسر هو كلمة سر فين؟ ها؟ في الجواب؟ ها؟ التفريق بين هبة،
هبة نعمة وهبة ملك،
هبة النعمة وهبة
الملك.
الملك تمام؟ تمام. طيب هنستدل بخبر من كسب أبيه. طيب الكسب ده الولد كسب، أيضا هيضع كلمة السر. إيه هي الكسب؟
كسب الطاعة على كسب التجار،
كسب الطاعة على كسب التجار. يا الله، اوعى تغيب، اوعى اصل النهاردة كتاب، لا سيبك من كتاب، عم بيبقى جي دور. طب نجيب دور، والنهاردة دورة، لا احنا عايزين كتاب. مش راجع لك انت ولا هاخد رايك، انا حرك، انا عايز دورات احط، عايز كتب احط، مش هرجع لك. اعمل ريح نفسك، يكتر يقلل يقول يعيد. مش شوف هو ده كتاب في الصالح لك، مش هنرجع لك الا اذا قطعنا شرع. احنا ادرى ايه اللي ينفعك. تمام، اوعى تسيب كلمة دورة علم، اكاديمية علم، كتب علم، ورق علم، تراجم علم، كل حاجة علم، نجتهد في ان هذا تنتفع به. حد اختار الكتاب ده؟ حدش اختار الكتاب ده؟ دي فوائد، فوائد الحقيقة يرحل إليها. والله لو الإنسان باع ما يملك في سبيل تحصيل نقطة عند من يقدر العلم. شوف ابن عباس ماذا صنع؟ ها؟ أعطى الكلمة حلة، يعني فتح عليه في الطائفة اللي سكتت، فتح عليه. الثاني، هل زدت في الضرب شباب عمار وزدت في التحديث؟ ما يبالي، اضربني وحدثني. والثالث، يبيع أثاث بيته في تحصيل العلم. والرابع، يقف خلف الجدار يسمع. والخامس، يا بارد برضه هيطلب بارد. والسادس والسابع والعاشر، كل هؤلاء يتوسد بيت الصحابة، ابن عباس يتوسد، عتبة مالك ما يبيع واشتري، ابن القاسم. هذا اللي يقدر العلم يا اخواني. انما اللي يقول في العلم كما كان يقول الاباء، هو انت يا ابني مش خلصت الكليه؟ هو لسه في علم فين بقى؟ مش خلصت الكليه؟ ويحرب عليه يشتري كتاب. ما خلاص، احنا انت اشترينا كتب لما كنت في الكليه، خلاص انتهت الكليه، تشتري كتب ليه؟ فيقول: فالولد كسب الطاعه لا كسب التجاره. يا الله، يبقى الولد من الكسب لا يخول انك تاخذه ماذا؟ ماله. لان في فرق بين كسب طاعه فطاعته في ميزان حسناتك، وبين كسب تجارة أن كسبه يكون ملكا لك. واضح يا إخواني؟ ألا ترى أن إسحاق ويعقوب وهب لإبراهيم جزاء على اعتزال عباده الأصنام؟ يبقى ده كسب إيه؟
طاعة،
طاعة، وليس كسب تجارة. والدليل على أن فعل الطاعة تسمى كسبا، شوف كل حرف، ها؟ الدليل على أن الطاعة تسمى كسبا، ها؟
قوله تبارك وتعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال: جزاء بما كانوا يكسبون.
في الطاعة كسب، والمعصية اكتساب، لأنها بتحتاج عناء، بتحتاج تكلف، بتحتاج، لكن الطاعة تكسبه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وده بقى الكسب الشرعي، ليس كسب الجبرية، ده الكسب الشرعي، كسب اللي بمعنى العمل. ولهذا احنا اعتراضنا على هؤلاء مش كلمة الكسب، إنما تفسير الكسب. تفسير إيه؟ اللي هو الجبر الخفي. الصورة صورة عمل، أنت الفاعل، الحقيقة جبر، أن هذا ليس بتأثيرك. نعم. وقال: جزاء
بما كانوا يكسبون. ومثله في القرآن كثير: فكان ولد المؤمن من كسبه، أي كسب من طاعته. وقوله صلى الله عليه وسلم: فكلوا من أموالهم، خصوص في شيئين: أحدهما إباحة الأكل الظاهر المخرج وإن كان يحتمل غيره، والثاني الاقتصار في الأكل على بعضه، لقوله: فكلوا من أموالهم، ولم يقل: فكلوا أموالهم.
الله أكبر، الله أكبر. يعني الخلاصة إيه؟ ما وجب عليك من نفقة لأبويك فالحق له، ولو لم تنفق على الوالدين النفقة الواجبة أخذ الوالد من مالك، مثل الزوجة ومثل الولد. النبي قال لهند ماذا يا إخواني؟ خذي ما يكفيك ولدك. يبقى أخذ العلماء قاعدة أن كل من امتنع عن نفقة تجب عليه، فلصاحب النفقة هذه اللي هو تلزم النفقة أن يأخذ من ماله ولو بغير إذن. يبقى هنا أبوك لو حق في مالك يأخذه منك ولو لم تبذله له، لأنه واجب عليك. أما ما لم يكن كذلك فليس الولد أن يأخذ من مال أبيه هذا، من مال ولده هذا. ولهذا لو قال: يا ابني أنت الله فتح عليك وعندك بيت، وأخوك أنت شايف ساكن في شقة إيجار، يا ابني هنأخذ من فلوسك واشتري بيت لأخوك، يجب هذا؟ لا، ما يجب، ما يجب. كونه هو مثلا ينصحه كذا دي حاجة تانية، لكن لا، ما يجب، ما تأخذ من مالي أبي. طيب أبوك عايز سيارة مثلا أحدث موديل وكذا وكذا، لا، هذا ما يجب عليه. لكن لو أنا أحسن لأبي ما في مشكلة، لكن يجب أبي يأخذ من مالي وأشتري سيارة له وكذا أحدث موديل؟ لا. إذن ما دخل في حد نفقة الواجبة فالابن إذا امتنع عن ذلك أخذ الوالد من ماله بغير إذن، وهذا في شأن كل من تلزم النفقة الإنسانية، الزوجة يأخذ، الولد يأخذ، العبد يأخذ، وهكذا. نعم.
قال: ومن مقتضاه خصوصا لا عموما، وقد قال تبارك وتعالى على إثر الآية المبتدأ بها الفصل: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال في أيوب: أرقد برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. فهل يجوز عند هذا الناظر أن يأخذ الرجل مال أخيه ومال أهله ويتملكه عليهما بغير إذنهما، من أجل أن الله تبارك وتعالى جعلهما هبة له كما جعل الولد هبة لأبيه، وجعله رسوله صلى الله عليه وسلم كسبا له؟ وكل هذا الاحتجاج لا يوهن نفقة الأبوين على الولد الغني.
تمام، انتبهت التأويل هذا. لو أنك أخذت بلفظ الهبة فانظر، فإن هارون قد وهبه الله أخاه من موسى، فهل موسى يأخذ مال أخيه ولا تخصا بالأبوين؟ لو خصصت الأبوين فقد خصصت بلا دليل، إذ عمدتك لفظة هبة. ووهبنا له ألو ومثلهم معه، عمدتك لفظة الهبة، وأنت قلت إذا وهب الله للإنسان كذا فإنه يهبه وماله. طب خلاص، الله وهب هارون لموسى، يبقى إذن يتملك ماله وأهله ومثلهم معهم، يبقى هنا يتملك ماذا؟ ماله، وهكذا. وهذا أنت لا تقول به، إذن سقط استدلالك، لأن نظير الهبة موجود وأنت مع ذلك لا توجب الأخذ من إيه؟ من ماله. نعم. طيب، وأخيرا، وكل هذا الاحتجاج،
وكل هذا الاحتجاج لا يوهن نفقة،
يعني وكل هذا الاحتجاج من أن الأب ليس له أن يتملك من مال ولده إلا بالقدر المدون شرعا، كل هذا لا يوهن نفقة الأبوين على الولد الغني.
زمينين كان أم صحيحين، وقد بيناه في كتاب آخر بحججه.
الله ده لا يهون من شأن نفقة على الأبوين، سواء نفقة واجبة أو كانت نفقة مستحبة. لا شك، هنيئا لمن يسعد أباه بالنفقة، خصوصا أن في بعض الآباء والأمهات تفرح بالفلوس، تفرح بالهدايا. في بعض الآباء لا، مال تافه نفسه، شوف ياخد من جيبه يدي لابنه ويبقى زعلان. يا ابني لا، يا ابني كفاية قوي ليه ويبقى زعلان. لكن في بعض الأمهات شوية يعني بصراحة تحب تدندش ذهب كده، وتحب مش عارف ايه وكده، فده بتحب بقى ايه، يا اما تدخلها بخاتم بخاتم كده تبقى فرحان. وبرضو بعض الآباء كده عاوز برضو كل يوم جلابية من اللي هي احدث موديل وكام. في بعض الاباء كده صراحه الواحد بيشوفهم، لكن في بعض الاباء لا لا، تلاقي ماشي يا ابني خلاص تكفيني والله، وانا يعني بسافر الجلابيه خلاص تمام. طب يا انت رايح طنطا، طب هبعت معك عربيه. ليه يا ابني؟ ما هو اتوبيس بيروح، القطر هون بيروح باربعه جنيه، بروح طنطا. لا 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 يا ابني، بس وانت عايز مثلا تكلم يقول بالعربيه مخصوص مثلا، انت عندك ساعه. هو اصلا ما بيرضاش، هو يوفر في جيبك احسن. ففي بعض الاباء، واحنا مش بننقص من قدر حتى الثاني، وفي كل خير، دي طبائع يعني. ما هو اذا ما سعدش بمال ابنه يقول لك انا لو انا بفرح بمال ابنه وانا باخد من حرام. فعلى كل، اجعل بوصلتك على بوصله مين؟ على طبع الاب. الاب بيفرح بهذا، وسع له. الاب تاني برضو، لكن لا تغبن اباك، لا تغبن اباك. يبقى امك ابوك يفرحان بالمال او شيء فتدخر، لا، اسعدهما. شوف في الجهاد يا اخوان، جاء الرجل يستاذن الرسول قال: كيف تركت والدي وكذا؟ قال: تركتهم يبكيان. قال: ارجع فاسعدهما او افرحهما كما ابكيتهما. يبقى الانسان يسعد الاب، يسعد الام، طالما ان هذا ما يضر ويحتسب والله بيخلف عليه بكل خير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الرد على من يقول بخلق القرآن. وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، حجة على من يقول بخلق القرآن. إذ لا يمكنه أن يقول في المنادات ما يتأوله في الكلام، وإن كان ما يتأوله فيه خطأ.
أي في الكلام ما يتأوله في الكلام خطأ، ولكن لا يمكن أن يقول في النداء ما يقول في الكلام. النداء ونادينا لي يا أخواني، لأن النداء هذا نوع كلام وهو ما كان بصوت مرتفع، ولهذا النداء يقابله خفيا، فالنداء يرفع. وناديناه هيقول بقى في الكلام هنا إيه؟ هيقول في النداء هيتأول فيه إيه؟ ها؟ هيقول هذا عبارة عن كلام، ولا هيقول هذا من كلمة يعني جرح، يعني جرحه بأصابع كذا. وإقرأ وكلم الله موسى تكليما، هتقول في ناديناه إيه؟ وإذ نادى ربك موسى، وناديناه من جانب الطور الأيمن. طيب وقربناه نجيا، شوف تصريف الكلام يا أخواني، ناديناه إذا كان بصوت مرتفع، طيب نجيا صوت المخافض، يبقى نجيا في مقابل النداء ده تصريف الكلام، يبقى لا يمكن أن يتأول بغير الكلام الحقيقي. وبعدين أيضا قال، يبقى قال نادى نجيا حديثا، ومن أصدقه من الله حديثا، ينادي بصوت. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يبقى حرف وصوت ونداء وكلام وحديث وقيل، كل هذا سلام قولا من رب الرحيم. ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، ترجمان. يبقى كل هذه التصاريف أردها من أجل أنك تعتقد أنه لو وصفنا الله بالكلام فلازمه أن يكون ماذا؟ أن له شفتان، له كذا، له كذا، وهذا شأن الأجسام، ولا يصح ولا يجوز ولا ولا إلى آخره. وكذلك أيضا من لازم أن نقدر نتكلم إذا شاء، لأنه معناه نكلم موسى في غير زمان آدم، في غير زمان أهل الجنة، وحلول وتوقف الصفة على المشيئة معناه حلول الحوادث في الله، وهذا لا يليق بالله عز وجل. كل هذه لوازم باطلة نعطل النصوص كلها من أجل هذا، بئس هذا المذهب. نعم
شيخنا بارك الله في الحاشية،
لكن تعال بقى نعطيك لوازم الحق. ما هي اللوازم الحقة؟ لو قلنا بأن الله لا يوصف بالكلام لبطل الشرع وبطل الخلق. دي بقى اللوازم الصحيحة. اللوازم الصحيحة لو أن الله ما تكلم لبطل الشرع، إذ كان إرسال الرسل به بالكلام، من الذي قال بأن هذا رسول؟ طيب ولا بطل الخلق، لأن الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو ده اللازم الصحيح بقى، هذا اللازم الذي يلزمك. لو لزم أن الله ما تكلم يبقى إذن بطل الشرع وبطل الخلق، ولهذا الله قال ألا له الخلق والأمر، وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يبقى هنا هيبطل الخلق وهيبطل الشرع، ده اللازم الصحيح. لكن تقول أنت من لازم إثبات الكلام الشفتان، ده احنا بنرد عليك من المخلوق نفسه، من المخلوق نفسه. النبي يقول لا تقوم ساحة يقاتل المسلمون اليهود، فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله تعال ورأي يهودي فاقتل. فين الشفتين للحجر وفين وفين؟ هذا في المخلوق نفسه لا يلزم. ايتي طوعا او كره، قالتا اتينا طائعين السماء والارض. فين الشفتين واللسان لا يلزم، هذا لا يلزم، ده لازم مخلوق، وده تمثيل. اللازم انت ذكرته تمثيل الله بخلق، بل ببعض خلق. لكن اللازم احنا بنذكره هذا لازم صحيح، ولهذا لازم الحق حق. نعم
شيخنا بارك الله فيك.
ولا احنا بنحكم باللازم احيانا، مسألة لازم المذهب ليس مذهبا وكذا للشخص، ليس مذهبا قاعدة، والإلزام بالمذهب والتضليل به قاعدة. خلي بالك، إذا لازم المذهب ليس مذهب إلا إذا عرض عليه فأقره يعني أنا ما أنسب إليه ما تبرأ منه، لكن أعطيه لازم بطيل هذا ما جاء باطلا يلزمه. ففي فرق بين نسبة مذهب وبين تضليل بمذهب. تضليل بماذا؟ بمذهب. ثم ليس هذا على إطلاق، قد يكون لازم المذهب هذا مذهبا إذا كان لازما قويا صحيحا. من بطانته؟ قول القدري، قال قدري المرء بخير، إنكم إذن مثله. أنت جعلت هذا القدري، هذا الإمام جعل هذا القدري به بالبطانة. هل شافوا مذهب إيه؟ ولا نقول حتى نعرض المذهب عليه، الجلوس ذاته إلحاق به. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، في الحاشية ينقل عن جمهرة اللغة وتهذيب اللغة في تعليق المناداة، يقول النداء هو رفع الصوت بما له معنى، ولا يقال ناديت في نفسي كما يقال دعوت في نفسي.
تمام، وعليه يبقى الرد على مين؟
على الذي يقول كلام نفسي.
كلام نفسي، نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله وقربناه نجيا أكده بلا إشكال، بلا إشكال، لأن النجي لا يكون إلا من يكلم ويحاور. وفيه حجة على من ينكر أن الله جل جلاله بنفسه في موضع دون موضع، وأنه على العرش وعلمه في الأرض، إذ لو كان بنفسه في كل موضع كما
أعد. قالوا وقربناه نجيا أكده،
أكده بلا إشكال، لأن النجي لا يكون إلا من يكلم ويحاور.
صحيح، إلا من يكلم ويحاور أو من يكلم ويحاور. نعم.
وفيه حجة على من ينكر أن الله جل جلاله بنفسه في موضع دون موضع، وأنه على العرش وعلمه في الأرض، إذ لو كان بنفسه في كل موضع كما يزعمون ما كان لقوله وقربناه معنى، ولما كانت لموسى فضيلة على غيره، إذ المعنى الذي يذهب إليه يستوي جميع الناس فيه كافرهم ومؤمنهم، وليس لما يتأول.
إذن بما اختص الله موسى طالما أن هذا المعنى قائم في كل أحد. نعم.
وليس لما يتأوله من أن القرب قرب الطاعة وجه، لما
وقربناه نجي بعد قرب إيه؟ طاعة، يعني أن الله قرب لمنزلته وكذا وكذا، وليست المناجاة بمعنى الكلام. ها،
لما قربه بالمناجاة، ولذا روي في الخبر أنه قربه حتى سمع صريف القلم.
يبقى إذا ما الذي تميز به موسى؟ ما قاله الناس في حديث الشفاعة كلمك الله، كلمه. وما قاله آدم مع موسى في حديث المحاجة، وصار موسى معروف كلم الله، والله قال إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام. نعم.
قال: البكاء والتسبيح. قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال: حجة في جواز البكاء في السجود والاقتراب به من المعبود. وكذلك قوله في آخر،
قال: حجة في
جواز البكاء في السجود والاقتراب به من المعبود.
الله أكبر، الله أكبر، يعني والتقرب به. إذا تلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، حجة في جواز البكاء في السجود. وهل في هذا يعني إشكال؟ ها؟ لأن قد يتكلمون في البكاء من جهة البكاء الذي يصدر منه حروف، فيقول هذا يكون من الكلام الخارجي. نعم.
وكذلك قوله في آخر سورة بني إسرائيل: إذا تتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذه نظير تلك، وفيها زيادة دليل، وأن التسبيح في السجود صلاة، وسجود القرآن سجود واحد. أن التسبيح في الصلاة في السجود صلاة، وسجود القرآن سجود واحد، والقول فيها فيها قول واحد، وأن كل كلام في الصلاة يراد به دعاء أو ذكر مباح في الصلاة لا يقطعها كما يقطعها الكلام في أمر الدنيا وما ليس من سبب الصلاة.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم كما عند مسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلامي من كلام الناس، يصلح شيء من كلام الناس، ما هي التسبيح والتحميد وكذا. فدل هذا على أن التسبيح وكذا ليس من كلام الإيه؟ ليس من كلام الناس الذي يراد به المخاطبة ويراد به كذا، إنما هذا ذكر. فكل ما كان من باب الذكر في الصلاة فإنه لا يقطعها، حتى ولو كان ذكرا غير مشروع. نقول غير مشروع لكن لا ترتبط الصلاة به. يعني مثلا لو قال: ربنا ولك الحمد والشكر والفضل والثناء يا رب العالمين. صلاته صحيح، لكن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. أما كلام الناس فهذا الذي يقطع الصلاة، كلام هذا الذي يقطع الصلاة. ومن هنا قول بعض الناس بأنه الكلام يجوز لمصلحة الصلاة إذا كان خارج الصلاة. نقول مثلا لو أنت زدت مثلا سجدة، زدت ركعة، اجلس هذه ركعة خامسة. أنا لم أجد لهذا دليلا سوى ما استدل به من استدل على ذلك بقصة ذي اليدين، وأنه دار كلام وكذا، وأنه مع ذلك صح الصلاة. نقول هذا الكلام كان وقت التنزيل ووقت الوحي، وأن هذا كان على جهة الخطأ أو الوهم، كان يظن أن الصلاة انتهت. استفسروا يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، وهذا لا يكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا الاستدلال بهذا في غير محل، حيث إن الكلام كان في مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يدرون أقصرت الصلاة أم نسي. أما الآن قطعا نسي ولم تقصر الصلاة، طيب ماذا نقول؟ نقول ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا نبه شيء، التسبيح. نقول سبحان الله، طب ما استجاب؟ نقول سبحان الله سبحان الله، ما استجاب وأتم وكذا. إن كان فعلا وهما ويرى في نفسه أنه هو أصدق من هؤلاء لأنه متيقن أو كذا، فالصلاة صحيحة ويبقى فيه سجود سهل. إنما نحن لا نتابعه في خامسة، ونحن نتيقن أن هذا زيادة. ولهذا أيضا استدلال بحديث ابن مسعود في الزيادة، في زيادة الخامسة، لأن الصحابة زادوا معه. أيضا هذا كله كان في زمن ماذا؟ في زمن تشريع يعتقد المصلي أنه قد يكون زيادة في الصلاة أو نقص منها، إنما بعد النبي لا يعتقد هذا الاعتقاد. فلهذا لا يتابع الإمام في الخامسة كما لا يتابع في سجود زائد. لو سجد الإمام سجودا ثالثا لا نتابعه. طب لو ركع ركوعا ثانيا لا نتابعه. كذلك الركعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر تكفير تارك الصلاة. وفي قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، دليل على أن الإنسان بتركها يكفر، لقوله: إن إضاعتها تركها لا تأخرها عن وقتها كما يزعم.
وفي قوله تعالى
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، دليل على أن الإنسان بتركها يكفر، لقوله: إن إضاعتها تركها لا تأخرها عن وقتها كما يزعم بعض المفسرين، لقوله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن، فذكر الإيمان مع التوبة. وفيه تأكيد قولنا أن في أن تارك الصلاة بلا عذر يكفر.
نعم، وهذا القول الصحيح، لكن مسألة الإضاعة هنا فيها التفصيل، فيها التفصيل. إن كان إضاعة حتى يخرج الوقت ثم يصليها فهذا لا يكفر، أما إذا كانت إضاعة يخرج الصلاة عن وقتها ثم لا يصليها هذا الذي يكفر على قول من كفر بترك صلاة، ولا يكفر على من يقول بأنه لا يكفر إذا ترك الصلاة صلاة أو صلاتين أو بعض الصلوات وهو عازم أن يصلي، فهذا لا يكفر بذلك، ففيه الخلاف المعروف. أما إذا أداها وتركها فإنه يكون آثما، لكن لا يعد ماذا؟ لا يعد كافرا. نعم
شيخنا، قول صحيح هنا بأن الإضاعة ترك؟
لا، ما أقول لك يفسر في الإضاعة. إن كان الإضاعة بمعنى الترك الكلي فهذا الذي فيه النزاع، إن كانت الإضاعة بمعنى خروج عن الوقت فهذا الذي فيه ماذا؟ الإثم والمعصية وليس فيه الكفر. والمفسرون على في قول فخر بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وتابعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أنهم قالوا هذا ذكروا فيها الوجهين، يعني ذكروا فيها هذا التفصيل. وابن مسعود لما ذكر أنه إخراج عن وقتها ثم صلتها قال هذا فيه. أما الترك فمن تركها فقد كفر. نعم، هذا كلام من جوزي في أضاع، يعني فيها التفصيل حسب.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى
كلام مصلحة. اي نعم. الأول انتظر
ابن الجوزي في أضاع الصلاة قال قوله تعالى وأضاع الصلاة أضاع الصلاة. وقرأ ابن مسعود وأبو رزين العقيلي والحسن البصري الصلوات على الجمع وفي المراد بإضاعتهم إياها قولان، أحدهما أنهم أخروها عن وقتها قاله ابن مسعود والنخعي وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن مخيمرة
نعم.
والثاني تركوها قاله القرظي واختاره الزجاج.
تمام يبقى فيها نعم. الأمرين نعم.
قال ابن ملقن
طيب نعم.
قال ابن ملقن في شرح العمدة وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامدا عالما بتحريمه لغير مصلحتها ولغير إنقاذ هالك وشبهه يبطلها، وأما الكلام لمصلحتها فقال الأربعة والجمهور تبطل الصلاة، وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة.
تمام يبقى حتى الكلام للمصلحة يكون أبطله يبطل الصلاة على قول مين؟ الأربعة.
نعم
نعم.
قال وقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما والله أعلم مستثنى من المسموع، إذ كل مسموع من اللغو وغيره مسموع، وهو نظير ومضى من رد استثناء إبليس من الساجدين في ذكر الملائكة، وكل هذا دليل على سعة لسان العرب والقرآن بلسانها نزل.
طيب قال أبو عبيدة معمر بن مثنى في مجاز القرآن أي هضرا وباطلا يسمعون فيها لغوا أي هضرا وباطلا إلا سلاما، فالسلام ليس من اللغو يعني مش مستثنى من هذا، والعرب تستثنى الشيء بعد الشيء وليس منه، وذلك أنها تضمر فيها، فكان مجازه لا يسمعون فيها لغوا إلا أنهم يسمعون سلاما. والأخفش قال فهذا كالاستثناء الذي ليس من أول الكلام، وهذا على البدري إن شئت كأنه لا يسمعون إلا سلام، وهكذا. عرفتم الاستشكال يا أخوان؟ الاستشكال ما هو؟ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام، الأصل أن بيكون المستثنى جزء من المستثنى منه، أقول نجح الطلاب إلا طالبا وهكذا. طيب هنا قال لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، هيبقى السلام من اللغو. طب كيف والسلام ضد اللغو أصلا؟ اللغو ليس منه سلام والسلام ليس من اللغو، فكيف يكون الاستثناء هذا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما؟ فيقول هنا العرب انتبهوا بقى في اللسان العربي، فيقول هذا يقول والله أعلم مستثنى من المسموع، إذ كل مسموع من اللغو وغيره مسموع. قال أبو عبيدة والعرب تستثنى، فالسلام ليس من اللغو، والعرب تستثنى شيء بعد شيء وليس منه، وذلك أنها تضمر فيها، فكان مجازه لا يسمعون فيها لغوا إلا أنهم يسمعون سلام، أو باختصار ما يسميه العلماء استثناء منقطع، يعني لا يكون المستثنى جزءا من المستثنى إيه منه، لا يسمعون فيها لغوا ولكن استثناء منقطع يكون كده إلا سلاما، ولكن يسمعون سلام، ولكن يسمعون سلام، يبقى لا يسمعون فيها لغوا ولكن يسمعون سلاما، وبهذا لا يكون سلاما عائدا على ماذا؟ على المسموع. مثل ما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوين، إلا من اتبعك من الغوين مستثنى من عبادي الذين ليس لك عليهم سلطان؟ لا. والمعنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولكن من اتبعك من الغوين فالسلطان عليه. واضح يا إخواني؟ يبقى هنا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ليس السلام مستثنى من اللغو، إذ اللغو ليس سلاما ولا السلام من اللغو، ولكن هذا انقطاع، فلا يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه. طيب وهذا دليل على سعة لسان العرب والقرآن بلسانه، ده أصل بقى اللغة يا أخوان لعلمكم، أعمق علوم اللغة هو دي المعاني ديت، مش أعمق علوم اللغة النحو، ولهذا العلم بهذا أكد من العلم بالنحو. العلم بالنحو يا إخواني هيترتب على الإخلال به إيه؟ ها؟ يعني ضياع بالنسبة لنا، ضياع كمال النطق في هذا، لكن مش هترتب عليه إثم، مش هترتب عليه تغيير في المعنى بالنسبة لنا حتى لو رفعنا، يعني أنت بتقول إيه؟ وكان الله غفور رحيم، فأنت اعتقادك الله غفور رحيم، لكن السياق نفسه في النحو قد يترتب عليه شيء، بس عند أهل اللغة، لكن عندنا ما في شيء ولا حاجة. الإنسان ما يقول مثلا وكان الله، مش هنقول آثم، مش هنقول آثم، لكن المعاني دي هي المطلوبة لفهم كتاب الله ولإزالة النقص والعيب عن كلام الله عز وجل وفهم المراد. ده من أعمق بقى العلوم ما يتعلق به المراد بلسان العربي، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم، طيب نكتفي بهذا. نعم، إذا إيه؟ زيادة علم، زيادة تنطع، هذا زيادة تنطع، هذا أي علم؟ هذا تنطع، علم فتى السلف لا يكلمها إلا بالقرآن. ليه؟ هل ده كان كلام سعيد دايما؟ الأول أثبت، إيه القصة؟ ثبوت اثنين في كل موضع، ولا كان ماذا؟ هل كان سعيد يكلم الناس بهذا؟ ما ثبت. نعم.